بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 58 فقه الخلاف. قال المؤلف وفقه الله: طالب العلم من حين يشرع في النظر في مسائل الشرع تقع عيناه على مسائل الخلاف، يعني ليس كل مسألة مجمع عليها، هناك مسائل مجمع عليها، هناك مسائل مختلف فيها، والمسائل المختلف فيها يجب على الإنسان أن يكون متحريا فيها ما دل عليه الدليل وما كان راجحا بالدليل لا بالهوى والتشهي والعصبية والتقليد. قال: وكذلك حين يتلقى العلم عن شيخه يجد شيخه يورد أقوال العلماء في المسائل الخلافية، وهذه مسائل كثيرة، مسائل كثيرة معروفة. إذا تكلمت في الأضحية فإنك تتكلم في الخلاف فيها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ إذا تكلمت كذلك في العقيقة فيها خلاف، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وقس على ذلك أمثلة كثيرة، هذه فيها خلاف. لكن هناك مسائل لا خلاف فيها، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصيام، ومسائل ليس فيها خلاف. فالمسائل التي فيها الخلاف ما هو واجب طالب العلم نحو ذلك، وكيف يتعامل معها؟ قال: ويسمع طالب العلم كذلك ما يجري من خلاف بين طلبة العلم والدعاة، فيتنازعه أمران: الأول طلب معرفة الخلاف، وطلب معرفة القول المخالف للشرع حتى يجتنبه. الثاني الورع، وطلب السلامة والكف عن الكلام في الناس، وترك القيل والقال وما يوجب قسوة القلوب من الردود. وهذا يحتاج إلى بيان، لأن أولا المسائل التي هي في مسائل الفقه المختلف فيها يجب على الإنسان كما سبق أن يتحرى ما دل عليه الدليل، فليس كل مسألة فيها خلاف للإنسان أن يأخذ منها ما شاء بقول أي عالم قال في المسائل الخلافية، بل يجب عليه أن يتحرى قول الصواب المؤيد بالأدلة. فكم من المسائل التي يختلف فيها العلماء حتى علماء السنة، ويجب عليك أن تتحرى الصواب، فإذا علمت الحق بدليله لا يجوز لك أن تأخذ بالقول الآخر، لأنه تتبع للرخص وتقليد واتباع للهوى. وهذه من المسائل التي طغت في هذا العصر بسبب الإخوان المسلمين، أنهم أشاعوا في أوساط المجتمع أن كل مسألة فيها خلاف فالإنسان مخير فيها يأخذ ما شاء، وهذا غير صواب. كل مسألة فيها خلاف وجب عليك أن تتحرى الصواب فيها وتأخذ بما دل عليه الدليل، ولا تغتر بمن يقول لك هذه مسائل اجتهادية. لا، ما هو على إطلاقه. المسائل الاجتهادية ليس فيها نصوص شرعية، مسألة اجتهادية ليس فيها نص شرعي، فهنا تنظر إلى من تثق به من أهل العلم والاستنباط فتأخذ بقوله بما يأخذه من النظائر المسألة بالأدلة التي هي قرينة لهذه المسألة. أما مسألة فيها أدلة يقول فيها خلاف، طيب إذا كان فيها خلاف، مثلا مسألة تصوير ذوات الأرواح فيها خلاف، نعم فيها خلاف، طيب هل معنى فيها خلاف أنها مسألة اجتهادية؟ لا، ما هو على قول هذا، هذا ما هو صواب قول مسألة اجتهادية، فيها أدلة واضحة بينة، أدلة واضحة بينة على أن هذه المسألة الأدلة في تحريمها كثيرة جدا. فمسألة أن عالم من العلماء ممن هو مؤهل للاجتهاد أخطأ فيها، لا يجوز أن تقول ما دام أن فلان من العلماء وهو من علماء السنة اجتهد فيها ولو أخطأ نأخذ بقوله، لا، ما يجوز لك، وهذا الذي قرره ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين أن العالم إنما يخاف من تقليده من اتباعه في زلة يقع فيها، فإذا تبين أنها زلة فلا يجوز تقليده فيها باتفاق العلماء. فما كل أحد يقبل منه ويعذر في اجتهاده، إنما يعذر من كان من أهل الاجتهاد وأخطأ، فهذا يرجى أن يكون له أجر ولا يقلد في خطأه. وأما مسألة الردود وقول أنها تقسي القلب، هذا ليس على إطلاقه. الردود التي ليست ردودا علمية ولا مبنية على حجج، وإنما هي مجرد كلام فيها تشهي وانتقام للنفس، هذا نعم هذا فيها قسوة قلب، لأنها يعني ربما يتخذ الفتنة سلما للكلام في فلان ممن يبغضه بينه وبينه أشياء. أما الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية التي فيها إقامة الحجج على أهل البدع، على أهل الباطل، على من ينحرف عن الحق، على من يحصل منه زلة تبين الحق بدليله، فهذا من الأمور المطلوبة. وكم كتب أسلافنا إلا كتب ردود، كم كتب ردود، كتب ردود ممتلئة بها المكتبة الإسلامية، وهي الردود على أهل الباطل بإقامة الحجج والأدلة. وانظر إلى كتب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كم منها التي هي ردود: غارة الأشرطة، قمع المعاند، إرشاد ذوي الفطن، غارة الفصل، إلى غير ذلك من الكتب. الجامع الصحيح في القدر أراد به الرد على المبتدعة، صاعقة الزلزال، في الرد على أهل الرفض والاعتزال. شيخ الإسلام كم من كتبه: منهاج السنة، والرد على البكري، والرد على فلان وفلان وفلان. فكتب الردود عند أهل السنة يستفاد منها بما فيها من الأدلة الشرعية ومن الحجج والأقوال التي هي مؤيدة بالحق. وأما الذي ما يتحرى في رده إقامة الحجة ويكون في كلامه مجرد انتقام، فهو في الغالب هذا يضر نفسه ويضر من يقف معه، ما ينفعك بل يضرك أكثر مما ينفعك. لكن المتحري للحق والذي يقيم الأدلة والحجج والبينات والبراهين، هذا تكون حججه قوية وردوده نافعة بإذن الله. قال: وهذا أمر لا بد من توضيحه لأهميته، حيث إن مسائل الخلاف تعرض لطالب العلم بصفة متكررة، ولا بد من بيان حقيقة الورع حتى لا يبصر طالب العلم الباطل ويسكت دون عذر شرعي من باب الورع توهما منه. وما هو بورع؟ بل هو ضعف وخذلان ونكول عن نصرة الشرع. وهذا كلام جيد. فبعض الأمور قد يظن بعض الناس أنها من الورع، يسكت عن بيان الحق ويسكت عن نصرة الحق ويسكت عن يعني نشر ردود أهل الحق، ويقول أنا ما أريد الخلافات وأنا ما أريد. فغالبا ما تجد هذا الصنف من الناس يتأرجح ثم يكون في آخر أمره يميل إلى أهل الباطل ويصير معهم، لأن أهل الحق ما يقبلون بالذي يعيش منزلة بين منزلتين، لا، ما في إلا بحق أو باطل، إما أن تكون مع أهل الحق وإما أن تكون مزعزعا ما بعد ذلك تميل إلى أهل الباطل، هذا في الغالب. وانظر إلى كلام الإمام أحمد في الواقفة، قال: يقولون واقفة وهم في الحقيقة مع الجهمية بنحو كلامه. فليس من الورع أن تسكت عن صاحب باطل ينخر بمنهجه أو بطريقته في منهج أهل الحق وبما يحدثه من أمور مخالفة لمنهج السلف. إذا تقول هذا نسكت عنه ونتورع، وهو كان معروف بالخير، لو كان معروفا بالخير، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، من يأمن على نفسه. لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الإنسان ما تدري كيف يختم له، فأنت لا تتعامل مع من يحصل منه ميل وخلاف ما كان عليه وينكر ما كان يعرف أو يعرف ما كان ينكر، وتقول لا تبقى على حسن الظن القديم، قد أوجب لك ما حصل منه من تغير أن تحدث به إساءة ظن. فليس من الورع أن تسكت عن باطل يطرأ وتقول هذا من باب أنك تتورع وأنك تحفظ نفسك عن الكلام، هذا استدلال في غير موضعه. قال سفيان بن عيينة: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصامت. حتى النشاط في الدعوة تجد كثيرا ممن يعني يقول أنا أسكت في وقت الفتن، الناس يرون الباطل وأهل السنة يحذرون منه ويقول أنا أسكت أنا أتورع، في الغالب تجده أيضا إلى ضعف تضعضع وما يبقى على نشاطه، ما يبقى على نشاطه في الخير، وبعد ذلك ما تدري إلا ويقبل كل من هب ودب، يقول أنا أحبكم كلكم، هذا ما ينفع، ما ينفع. إما أن تقف موقف أهل الحق وإلا فأنت مع أهل الباطل، ما يكفي أنك تقول أنا أحب أهل الحق وأيضا أهل الباطل ما تنكر عليهم. قال: ولأن الأقوال، انتهى كلام سفيان، ولأن الأقوال الباطلة فاشية منتشرة بين الناس، فمن لا يعرفها ولا يعرف أصحابها قد يقع فيها من حيث لا يشعر فيكون من الضالين. يعني أنت الآن لو سكت وما بينت الحق للناس فتقول أنا ما أتدخل في الناس وأنا ما، هذا مذهب من؟ مذهب أهل التبليغ، جماعة التبليغ، تلك الجماعة المنحرفة التي لها أصول منها لا نتدخل في أمراض الأمة، يعني معناها أن الأمة إذا حصل لها أي مرض لا تعالجها، تفرج عليه حتى يموت أو ينكسر ضلعه أو يحصل له ما حصل لا نتدخل فيه. بالله أنت لو رأيت إنسانا يمر في طريق وأنت تعلم أن هذا الطريق فيها وحوش أو فيها ألغام أو فيها قطاع طرق تسكت، تقول أنا أتورع ما أتدخل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، هذا استدلال في غير موضعه. فأنت إذا نصحته وحذرته انتبه هذا الطريق فيه خطر عليك، أنت مأجور وأنت ناصح، وهذا مما يجب عليك ولا يجوز لك السكوت. والذي يسلك طريق أهل البدع أشد من الذي يسلك طريق فيها سباع ووحوش، لأن هؤلاء سباع على دينه يفتكون بدينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص الرجل عن المال والشرف لدينه. هؤلاء يفسدون عليه دينه أشد من فتك هذين الذئبين بهذه الغنم التي قد جوع وحبس وهو عنده شراهة في الفتك بها. قال قبيصة بن عقبة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس، ثم إن العارف باختلاف الناس والمقالات إذا عرف الباطل زاد تعظيمه للحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد، كان للحق أشد تعظيما وبقدره يعرف إذا هدي إليه، أو وبقدره أعرف إذا هدي إليه. يعني أنت الآن ليس معنى ذلك أنك تذهب إلى تلبيسات أهل الباطل وتستمعها وكلام أهل الباطل وتقرأه، لا، المراد به أنك تقرأ ردود أهل السنة وأهل الحق وأهل البصيرة وأهل الاتباع في أهل الباطل حتى تكون على بينة مما عليه أهل الباطل. ما ترى ذلك تقول هذا أنا ما أتدخل، هذا من الورع، ترى ما تقرأ، لا، ما هو صواب، اقرأ ردود أهل السنة على أهل الباطل حتى تكون على بينة من أمرك، فإنك بذلك تعرف ما أنت فيه من الحق وتثبت عليه، ويكون سببا لسلامتك بإذن الله، بخلاف الذي يكون ما عنده كبير اطلاع على ما عليها أهل الباطل ولا يقرأ ردود أهل السنة على أهل الباطل، فإنه يكون فريسة عرضة لأهل الباطل لأي شبهة. إذا جلس يوما ما مع صاحب بدعة أو صاحب هوى يأتي إليه بعض الشبهات ما عنده كبير رد عليها ولا عنده كبير اطلاع في كتب ردود أهل السنة على أهل الباطل، فأقل أحوال أنه يتشكك في الحق الذي هو فيه إن لم يستسلم لصاحب الباطل. قال: وقال العلامة عبد الرحمن السعدي في فوائد قصة داود وسليمان عليهما السلام: ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، انتهى. ومن أجل هذا انصرفت همم العلماء الربانيين إلى معرفة المقالات والمذاهب لنصرة الحق ورد الباطل، ذبا عن الشريعة وصيانة لها عن التحريف والتبديل. حتى في المسائل الفقهية، ولو لم تكن في المسائل التي فيها ابتداع وانحراف وتحزب وضلال، في المسائل الفقهية تحتاج أن تطلع على ماذا؟ على الأدلة التي يستدل بها، أي نعم، الأقوال الضعيفة والمرجوحة حتى تبين ضعفها، تعرف موارد هذه الأقوال وحجج هذه الأقوال وتبين ضعفها حتى تقوي جانب الحق الذي أنت فيه. قال: وبهذا فضل الإمام أحمد غيره من أقرانه. قال شيخ الإسلام: أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره، ولذلك انظر ماذا ابتلي، ما قال اترك نفسك حدث للناس واسكت وما عليك منهم وما الذي يحصل يحصل، المهم أنت في خير، أنت في عبادة، أنت تحدث بحديث رسول الله. لا، ما سكت عن الباطل وصدع بالحق وابتلي بلاء عظيما، ابتلي بلاء عظيما وحصل تلك المحنة الكبيرة، يمنع من التدريس، يسجن، يجلد، يضرب حتى يغمى عليه، أحوال مخيفة، ولكنه صبر من أجل الله ونصرة للحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها، وكذلك انتهى. وكذلك انصرفت همم أهل العلم إلى إشاعة الحق وبثه ونشره. يعني في المقابل ليس معناه أنك يعني تطلع ولا تنشر مذهب أهل الحق، لا، بل نشر مذهب أهل الحق عند الناس من أعظم أسباب معرفتهم للباطل. فأنت حينما تتكلم على إثبات عذاب القبر لمن يستحقه، أنت في نفس الوقت ترد على من؟ على من ينكر عذاب القبر. حينما تذكر أدلة القدر، أنت ترد بذكر أدلة إثبات القدر على من ينكر القدر. حين تتكلم على صفة الكلام وأن القرآن كلام الله، أنت تتكلم على كل من يرد من يقول بخلاف ذلك. وأيضا بعد أن تثبت هذا القول في نفوس الناس وفي نفوس من يجلس إليك وتعلم دين الله، بعد ذلك تذكر الرد على هم ما ينشرونه من الشبهات التي يأخذون بها كثيرا من الناس، فتكون على بينة وبصيرة وقدرة على معرفة ما عليه أهل الباطل لترد به عليهم. فالآن انظر، كثير من عامة الناس الآن الذين يوجدون في المناطق التي دخلها الرافضة، أي منطقة ما وجدت فيها السنة من قبل ولا جلسوا إلى أهل السنة ولا تعلموا عندهم، تجدهم عرضة، ومن أسهل ما يكون على الرافضة أن يدخلوا معهم في ما هم عليه من الباطل وأن يتشككوا في الحق وأن يتركوا الحق، فتجد بعضهم مباشرة يأتي إليه بعض الشبهات من هؤلاء الرافضة فينكر السنة بكل سهولة. وينكر عذاب القبر وينكر ويتكلم في الصحابة، استسلم، ما عنده حصانة بالعلم الشرعي قبل ذلك، لا جلس إلى الحق ولا استمع إليهم. وهكذا وانظر بالمقابل، انظر إلى المجتمعات التي كانت تحضر عند أهل السنة أو يجلسون إلى أهل السنة أو يوجد في أوساطهم طلاب علم من أهل السنة، تجد عندهم ثبات إلى الآن، إلى الآن وهم على خير وثبات وسنة. لو دخل الرافضي خرجوا من المسجد ما يبقى منهم أحد، لأنهم يعرفون أن هذا صاحب باطل. وأولئك يأتي الرافضي ويصفقون له وبعده يتبعونه، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قال لهم لا تقولوا آمين قالوا أبشر، إذا قال لهم أصرخوا صرخوا، إذا قال لهم يعني افعلوا كذا بعده، كل ما يقول لهم هم بعده. تعالوا نقتل اليهود والنصارى، أين هم اليهود والنصارى؟ في تعز وفي مارب وفي الضالع وفي عدن وفي الحديدة، اليهود والنصارى. وأين اليهود والنصارى؟ اليهود في فلسطين وحدود لبنان معكم مع حزب الشيطان، لماذا ما تدخلون إليه وأنتم حدود العراق مفتوحة معكم، سوريا معكم؟ ما الذي يمنعكم من اليهود؟ تأتون إلى أهل اليمن تقولون اليهود، لعنة الله على اليهود، من هم اليهود؟ هؤلاء قوم يبثون شبهاتهم ويقلبون أو يصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فيتبعهم كثير من لا علم له بردود أهل الحق ولا يجالس أهل الحق ولا يتحصن بعقيدة السنة. قال: وكذلك انصرفت همم أهل العلم إلى إشاعة الحق وبثه ونشره ورد الباطل ودمغه وإخماده من خلال التصنيف للرد على أصحاب المقالات المبتدعة. قال الشوكاني رحمه الله: وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف، والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على جوابه عليه برهانه، هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطعوا به حبائل التعصب ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليهم من البينات والهدى ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنة وينفروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد. انتهى كلامه من أدب الطالب رحمه الله. وكان عالما مجاهدا، عالما مجاهدا في بلاد اليمن، وكم ذكر في كتاب أدب الطلب وفي غيره من أمور وأحداث حصلت في زمنه، كان يحذر من الرافضة ويقول: اللهم إني أول من يفتي بسفك دماء هؤلاء الرافضة عند أول بارقة من بوارق العدل، فإنه ولا يجوز السكوت لأحد على باطل، فإنه ليس سكوتا عن بدعة أو عن، بل هو سكوت عن كفر متضاعف. ويتكلم ويذكر الحجج والبينات إلى غير ذلك. ولما طلب منه نصيحة بعض الولاة في زمنه قال: ها هنا أناس من هؤلاء الرافضة يحصل منهم كذا ويحصل منهم عدوان ويحصل منهم أذية ويحصل، وربما اعتدوا على بعض البيوت في صنعاء بالحجار ويكسرون الزجاجات النوافذ ويعتدون على المساجد. فقال: أرى أن تأخذ رؤوسهم وتذهب بهم إلى الجزيرة تنفيهم. فذهب بهم وهدأت صنعاء من كثرة المشاكل. قال: فجاء ابن هذا الوالي ويقول لي: يعني كيف يعني تزين لأبي هذا الفعل وتظلم هؤلاء؟ قال: ما هو ظلم، هذا أراح الناس بهذه الفتوى، أراح الناس. ولو أخذ الولاة بنصيحة شيخنا مقبل كان ينصحهم، يقول حتى العنوان الرسالة إرشاد ذوي الفطن، لكن ما كان في فطنة عندهم إلا من رحم الله، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافض من اليمن، أبعدوهم، أبعدوا هؤلاء الرؤوس المثير للفتنة في بلاد اليمن. ستجدون بعد هذا الشر إذا تمكن أضرارا بالغة، ولا يبالي كثير منهم، يقول إيش سيفعلون، وربما بعضهم زاد الأمر ضررا أنه يدعم أولئك الرافضة، قال حتى يتكافأوا مع هؤلاء السلفيين حتى لا يتقوى السلفيين وينتشر مذهبهم، حتى يبقوا في صراع ومكافأة وتوازن بين هؤلاء الفرق في المجتمع، هكذا في نظر كثير من السياسيين المغفلين، وإذا به بعد ذلك ما يدري إلا وقد دار على كرسيه وأسقطه. وأهل السنة ما الذي سيفقدون مسكنا أو أرضا أو بيتا؟ أرض الله واسعة، ما عندهم لا وزارة يخسرونها ولا ملك يؤخذ عليهم ولا ما فاتهم في سبيل الله، وأرض الله واسعة، ويقيمون الحق أينما كانوا مع الكتاب ومع السنة، ولكن الضرر على الذي يستهين بنصائح أهل العلم ولا يبالي بنصحهم. وهكذا كل يوم بعضهم كل يوم هو يدخل يده في الجحر، يلدغ ويعيد يده مرة ثانية في الجحر، يريد أن يتصالح مع الحيات والعقارب والثعابين، واليوم أنتم أصحابنا ونحن أنتم إخواننا، كيف تصطلح مع ثعبان؟ بالله تأتي لك بحيات وعقارب وتدخلها للبيت داخل المجلس وتعطيها بعض الأشياء والمأكولات، ونحن صلح خلاص، لا أحد منكم يريد يعتدي على أحد من الأولاد ولا يلدغه ولا يعني سيبقون على ما هم عليه، سيعود إلى طبيعته، طبيعة المعروفة ما هي إلا الأذية والانتقام وبث السم والقتل والفتك، هذا هو. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.